الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا والحمد لله في هذه الدروس المباركة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم منطقها مثل هذه المجالس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علامة من حب الله للعبد. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلم من هذا أن من علامات حب الله عز وجل للعبد أن يفقهه في دين الله. بس جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين مع العمل به علامة على الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: خلتان أو خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن خلق وفقه في الدين. يعني المنافق لا يستطيع أن يتفقه في الدين، فهذا العلم هو من هبات الله عز وجل للعبد. ولذلك ذكرت في الدرس السابق مقولة للإمام الشافعي رضوان الله عليه التي ذكرها الإمام الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء أو سير أعلام النبلاء. فقد نقل الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء أو سير أعلام النبلاء فقد نقل الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام الشافعي رضوان الله عليه قال: ينبغي لمن تعلم هذا العلم أن يجعل التراب على رأسه شكرا لله. ينبغي لمن علمه الله هذا العلم أن يجعل التراب على رأسه شكرا لله. يقصد أبو عبد الله الإمام الشافعي يقصد أن هذا العلم فضل من الله، فمن أنعم الله عليه بهذا الفضل ينكسر لله عز وجل تواضعا وتأدبا مع النعمة. ولذلك هذا الإمام نفع الله به حتى نصر الله به العلم في الدنيا ولم يبلغ 55 سنة، مات وهو ابن 53 عندنا هنا في مصر. وتوفي الامام الشافعي ولما علم الله منه الصدق ان شاء الله فيما يظهر نصر الله علمه في الدنيا. ولذلك هؤلاء الناس لما جعلوا السنة هي قائدهم أفلحوا. فقد قال بعض الأئمة للإمام أحمد: من أتبع الشافعي أو مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدا، خذ عمن أخذوا عليك بالأحاديث والآثار. فكلما تعصب الإنسان للسنة وكان همه السنة كلما نفع الله به وزاده توفيقا. أسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب نبدأ في درسنا إن شاء الله. انتهينا والحمد لله من ابواب من باب الايه المياه. طيب وبدأنا في أحكام النجاسات، وذكرنا قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حيث قال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبينه إلا الذكر الرضيع. قلنا نلخص هذا أن حكم بول الآدمي وغائط الآدمي له تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ انت ما كنتش حاضر؟ تعبان، لكن التعبان يقدر يتكلم؟ ممكن، ها ممكن؟ ها؟ يا راجل انت مهندس؟ طيب، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، غير محمد. نبدأ بابننا محمد. نعم، كنت حاضر الدرس اللي فات؟ تفضل. ما هو التفصيل الذي ذكره العلماء في قضية بول وغائط الإنسان؟ طبعا ده محمد ابني، الخاب يبقى أبو خيبان. تفضل. إيه يعني؟ من إيه هو الذكر الرضيع؟ بيرضع. عمره 4 سنين وبيرضع. طيب يا حبيبي، اذا الطفل الرضيع ما كان سنتين فاقل ولم يغلب عليه الطعام، الغالب عليه هو الايه؟ الرضاع. ما حكم بوله؟ ينضح. ما معنى النضح؟ مثل محمد انا مخدم. نعم ايوه، يبقى بول الغلام ينضح. ما معنى ينضح؟ يعني يرش. جميل. طيب وغائط الطفل الرضيع؟ الغائط نجس. طيب وبول الجارية الطفل الرضيعة؟ نجس. يغسل ام ينضح؟ يغسل. ده ملخص الكلام. وما عدا ذلك فيجب غسل البول والغائط. وذكرنا حديث البخاري عندما مر على قبرين فقال: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدتين رطبتين فوضع على كل قبر جريدة وقال: لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. جزاك الله خير واحسن. يعني لعل الله ان يخفف العذاب بسبب هاتين الجريدتين. طيب، هل يجوز شرعا وضع الزمور والورود على القبور كما يفعل الناس في مقابرهم؟ وهذا حجة، لكن النبي وضع على كل قبر ايه؟ جريدة. فهل يجوز وضع الورد وما اشبه ذلك من الزينة التي توضع على المقابر؟ لا يجوز. يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. هؤلاء يستدلون بالحديث وانتم تقولون لا يجوز، والحديث معهم ان النبي وضع جريدة، فما هو الجواب عن هذا؟ ايوه، شوف، قال اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه ان يضع ذلك، انما وضع على هذين القبرين على وجه الخصوص لعلمه بانهما يعذبان، والا لم يكن عليهما عذاب لما وضع. فمن اين لي ولك بعد زمن الوحي؟ هل يستطيع احد ان يجزم بان هذا المقبور معذب ام غير معذب؟ ابدا. فلذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك، وانما فعله لما اطلعه الله على انهما يعذبان ففعل ذلك. طيب، وهل ما جعل الله له من الخصوصية والفضل ينتقل الينا بانه شفع لهذين القبرين ووضع ورجى من الله ان يخفف عنهما وهذا لا يكون لاحد بعده؟ ولذلك لم نسمع مطلقا ان ابا بكر او عمر او عثمان او علي وهم الخلفاء والائمة المهديون رضي الله عنهم، لم نسمع انهم كانوا يفعلون ذلك. الكلام واضح؟ كلام جميل جدا. طيب، قال رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، سواء كان رضيعا أو لم يكن. وبوله إلا الذكر الرضيع. الذكر الرضيع تأخذ كفا من ماء وتنضح في موضع البول ولا تنفي، يكفيك أن تنضح. قال رحمه الله: ولعاب كلب وروث. احنا وقفنا في الدرس الماضي على قضية احكام الروث وفضلات البهائم. فضلات البهائم الحيوانات من الطيور ومن الانعام ومن السباع، فضلاتها هل هي نجسة ام لا؟ طيب، ما الذي نستفيده من هذه المسألة؟ إذا كانت نجسة وجب عليك أن تطهرها، لأننا ذكرنا في ضمن دروسنا قلنا أن علماءنا اتفقوا على وجوب طهارة الثوب. فإذا كانت فضلات هذه البهائم نجسة وجب عليك أن تتطهر أو أن تطهر ثوبك منها. وإن لم تكن نجسة إذا لم يجب عليك، وإنما يستحب لك. العلماء في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة لهم أقوال. أكثر العلماء قالوا: ما يؤكل لحمه فبوله وفضلته طاهر ما دام أن لحمه يؤكل. قالوا: كالإبل والغنم والبقر والحمام، قالوا هذه فضلتها وبولها طاهر لأنها يؤكل إيه؟ لحمه. وما لا يؤكل لحمه فبوله وعذرته أو فضلته نجسة. قالوا: مثل الكلاب وما أشبه ذلك مما لا يؤكل لحمه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: الكل طاهر، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، الجميع ايه؟ طاهر. والقول الثالث قالوا: الكل طاهر الا ما ثبت فيه الدليل. يبقى عندنا ثلاثة اقوال. اكثر العلماء يفرقون بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. الطائفة الثانية من علمائنا قالوا ان الكل طاهر. الطائفة الثالثة قال: الكل طاهر الا ما ثبت في الدليل انه نجس. والذي دل عليه الدليل الشرعي تفصيل. اولا، روى الامام البخاري ومسلم في الصحيح ان وفدا اجتووا المدينة، وفد من اليهود خارج المدينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة يعني لم يلائمهم جو المدينة، اصابهم مرض بسبب تغير الايه؟ المناخ. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم راعي غنم من ابن الصدقة ان يخرج بهم الى ابن الصدقة فيشربون من البانها وابوالها. يشربون من ايه؟ من البانها وايه؟ وابوالها. اين الشاهد؟ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم او امرهم استحبابا ان يتداول بشرب الايه؟ بشرب البول. ولو كان نجسا لم يجب ان يتداول مسلم بشيء نجس. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ان يغسلوا ايديهم او افواههم بعد الشرب، حتى لو قلنا انه من باب الضرورة. اذا فهذا دليل على ان ابوال الابل طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في شربه. وقد ثبت في زماننا طبيا أن لبن الإبل وبول الإبل من أنفع العلاج لمرضى الكبد، من أنفع العلاج لمرضى الكبد. وقد ثبت طبيا أن بول الإبل ولبن الإبل يؤدي إلى تقليل نسبة الأنزيمات في الكبد. على كل حال نحن ندرس الفقه مش هنفتحها ايه عيادة، لكننا نشير الى فضل السنة، الى فضل السنة ان هذا وحي من الله، وإلا فقد يثبت الطب ان البول مضر، وعندئذ يقول الكافر كيف اذن لهم ان يشربوا البول الذي يضره. لا، بل الثابت ان البول واللبن لأمراض الكبد من أنفع العلاج له، لكن لم يثبت أنه يقضي تماما على فيروس الكبد، ما ثبت إلى الآن لم يثبت، لكنه يخفض ويبعث يقلل نسبة ارتفاع الأنزيمات. طبعا إخواننا دكاترة فاهمين الكلام اللي إيه اللي إحنا بنقوله. طيب، وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه خرج ذات يوم ليقضي حاجته، فقال لابن مسعود رضي الله عنه ائتني بثلاثة أحجار، هاتلي ثلاث حجارة أتطهر بيها. قال فأتيته بحجرين وريثة، قال فأخذ الحجرين وألقى الريثة وقال هذا ركس، رواه الإمام البخاري. هذا ركس، إذا حكم على الريثة بأنها ركس. وفي رواية قال إنها روثة، هذا ركس إنها روثة حمار، لكن هذه الرواية تفرد بها بعض الرواة الضعفاء يعني لم تثبت. الذي ثبت في الرواية رواية البخاري. طيب ما الفرق بين الرواية الصحيحة والرواية المنكرة؟ الفرق أننا لو صحت عندنا رواية ابن خزيمة وهو إمام من أئمة الشافعية ومن اللطائف أو الفكاهات أن هذا الإمام المدعو الإمام ابن خزيمة سئل من أعلم أحمد أم الشافعي، فقال ابن خزيمة وهل كان أحمد إلا فتى من فتيان الشافعي، يقصد ان الامام احمد تلقى العلم على مين؟ على الشافعي. نعم، هذه الرواية لو صحت اذا الذي هو نجس فقط روثة الحمار، لكن رواية البخاري تفيد فائدة اعم. ما هي الفائدة الاعم؟ نعم، انت ولد محترم صحيح. الفائدة انه علق الحكم بمسمى الروثة، قال انها روثة انها ركس، اذا فجعل الحكم مرتبطا في كل ما يسمى بالروثة. اتضح لنا الفرق بين دلالة الحديث الصحيح وبين دلالة الحديث الضعيف، الكلام واضح؟ طيب، ما هو الروث حتى نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها روثة، اتيته بروثة فقال انها اي روثة ركس. ذكر أئمة اللغة أن الروس لا تسمى روس إلا لثلاثة حيوانات: الخيل والبغل والحمار، وما عدا ذلك لا يسمى روس. هذا ذكره بعض أئمة اللغة. إذن الذي يظهر من الأدلة أن الأصل في الأبوال والأصل في فضلات البهائم والدواب الأصل أنها طاهرة. ومما يقوي ذلك من حيث الدليل أن الإمام البخاري رحمه الله قد روى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول، ولم يكن يغسلون او يرسلون من ذلك شيئا. يعني معنى الرواية ان الكلاب كانت تمر في داخل المسجد، فربما دخل الكلب داخل المسجد وايه وبال. قال: فلم يكن يغسلون ولا يرسلون شيئا من ذلك. الشاهد: لو كان هذا البول نجسا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يأمر بغسله كما أمر الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لا تأكل أن تستعمل العقل. كيف يا أخي؟ بول طاهر؟ أين أنت من الحديث؟ حديث البخاري أن النبي أذن لهم أن يشربوا أبوال الإبل، هذا بول، وأمرهم أن يشربوه. فإن قال قائل: أمرهم من باب الضرورة، جاء الحديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. طيب، إذن روثة الحمار وروثة البغل وروثة الخيل هي التي نحكم بنجاستها تبعا للحديث، إلا إذا ثبت في اللغة أن الروثة تشمل أعم من ذلك، فبحسب مسمى الروثة نقول بالنجاسة، وما لا يسمى روثة فالأصل أنه إيه؟ فالأصل أنه طاهر لأنه لم يثبت فيه دليل. هذه أقوال العلماء وهذه أدلتهم. من فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، قاس ما يؤكل لحمه على الإبل، وقاس ما لا يؤكل لحمه على روث الحمار. والقياس لا يصح إذا كان في أمر لا ندرك علته. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخمر يتخذ من العنب، لكن العنب الإسكار. الآن اخترعوا مشروبات أخرى من غير العنب ولكنها تسكر، بماذا نحكم عليها؟ بالحرمة، قياسا على الخمر، أو أن مسمى الخمر ينطبق عليها لأنها مسكرة. فإذا علمنا العلة جاز القياس، وإذا جهلنا العلة فلا نستطيع أن نقول لماذا حكم ببول هذا وبطهارة هذا. هذا ما لا يدرك بالعقل. الحاصل أن الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم أن بول وروث أو بول وفضلة الدواب الأصل أنها طاهرة إلا ما دل الدليل على نجاسته، وقد دل الدليل على نجاسة ما يسمى في اللغة روثة، وهو إلى الآن حسب ما علمنا ينطبق على الخيل أو البغل أو الحمار. فروث هذه الثلاثة وكذاك بولها بابه واحد وهو باب النجاسة، وما عدا ذلك فالأصل الطهارة. نخلص من كل هذا إلى أنك إذا مشيت في طريق وبال عليك حيوان رائح او بول او طبلة طير، الاصل انك لا تطهر شيئا من ذلك. هذا تخفيف وتيسير ورحمة من الله عز وجل. واما اذا اصابك من الحمار شيء وجب عليك ان تطهر، ولا تدخل الصلاة حتى تطهر ثوبك لما امر الله عز وجل من تطهير الثياب في الصلاة. الكلام واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ولعاب كلب، والنجاسات هي غائط الانسان مطلقا وبوله الا الذكر الرضيع. ولعاب كلب، الكلب مما شدد الشرع فيه، فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. عقابا من الله من انسان اذا اقتنى كلبا في بيته، عقابا من الله له ان الله سبحانه وتعالى يمنع دخول ملائكة الرحمة عليه. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند الامام البخاري وغيره، قال من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا حرس ولا ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. من اقتنى كلبا ليس كلب حرس، زمان كان اهل الزراعة يستعينون بالكلاب على جر المحراث، فرخص لهم في ذلك واحتياجهم اليه. كذلك كانوا يستعملون الكلاب للصيد، كلب الصيد فرخص لهم ايضا فيه. كذلك كانوا يستعملون كلب الماشية. من العجيب من حكمة مولانا سبحانه وتعالى ان جعل الذئب يرهب من الكلب، والذئب يأكل الانسان والكلب يخاف من الانسان. شوف يعني. ولذلك قال سبحان الذي سخر لنا هذا. الكلب يخشى الانسان، والانسان يخشى الذئب، والذئب يخشى من الكلب. فكان اهل البادية اذا خرجوا بالغنم ماذا يفعلون؟ يصطحبون الكلاب حماية من ايه؟ من الغنم. هذا يسمى كلب ماشية، ماشية الغنم حراسة له. هذه ثلاثة اشياء رخص فيها: كلب الماشية، وكلب الزرع، وكلب الصيد. ان اقتنيت كلبا بخلاف هذه الانواع الثلاثة وقعت في معصية الله، ونقص من اجرك كل يوم قيراطان. الرواية قيراط ولا قيراطان؟ حد يحكم؟ ها؟ قيراطان. اي من اقتنى كلبا ليس كلب ماشية ولا زرع ولا صيد نقص من اجره كل يوم قيراطان. طيب. اذا يحرم اولا اقتناء الكلاب، هذا اولا. ثانيا يعاقب الله عز وجل من اتخاذها ان لا يدخل بيتك ملائكة الرحمة. ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ثالثا ان لعاب هذا الكلب نجس، لما ثبت في الصحيح أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب، وفي رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. لما تكلم الآن كيف نطهر، سيأتي معنا أبواب كيفية التطهير، هتيجي معنا باب مستقيم، لكننا نتكلم أن لعاب الكلب نجس، أن لعاب الكلب نجس، وأن لعابه إذا وضع في الماء نجس الماء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. طهور، إذا من الإناء ماذا أصبح؟ أصبح نجسا. ولذلك أكل الكلاب محرم لأنها نجسة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الكلاب وشراء الكلاب، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وقال إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ يديه ترابا. وعند الإمام النسائي نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، واختلف العلماء في ثمن كلب الصيد، والصحيح ما دل عليه الحديث، وبه نأخذ أن الأصل في ثمن الكلب التحريم إلا إذا كان كلب صيد. سمعنا وأطعنا. واتفق جماهير العلماء على أن لعاب الكلب نجس، واختلفوا في بقية جسده. فمن العلماء من خسر وقصر الحكم على اللعاب لأنه هو الذي ورد فيه النص، ومن العلماء من قال الكلب كله نجس لأن لعابه متولد من جسمه، ومن العلماء من قال بخلاف ذلك. والذي تقويه الأدلة أن لعاب الكلب نجس، ولكن لم يثبت عندنا دليل في سائر الجسد. نحن ذكرنا حديث البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرشون او يغسلون شيئا من ذلك. ولو كان الجسد نجسا لوجب الغسل. فالصواب هو قول من قال من اهل العلم ان نجاسة الكلب مقصورة في لعابه وفمه، فيظهر والله اعلم لأنه بسمه يباشر أكل النجاسة، فكأنه لذلك جعل الحكم فيه. بمعنى لو أن الكلب أصابك بذيله لا نقول بأنك قد تنجس، لكن لو أصابك بلعابه أصابتك النجاسة. وهذا هو الذي تدل عليه السنة، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في ذلك. أقصد في مسجده عندما يأتمر الكلاب فيه فلا يهتمون شيئا من ذلك. وقد أخطأ بعض علماء العصر وهو فضيلة الشيخ الغزالي رحمه الله وعفى الله عنه، فقد ذكر في بعض كتبه أظنه كتاب المستقبل لهذا الدين أو غيره. قال: وقد كنت أنصح إخواننا المسافرين إلى اليابان أو إلى بعض تلك البلاد التي يأكلون فيها الكلاب أن لا ينهي الناس عن أكل الكلاب. كوريا، نعم. قال: كنت أنصح من يذهبون إلى كوريا أن لا ينهوا الناس عن أكل الكلاب، لأنه لم يثبت عندنا نص صريح بتحريم أكل الكلب. وقد أخطأ الشيخ رحمه الله وخالف أئمة أهل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بنجاسة الكلب، وكل ما كان نجسا فإنه من البدو جدا أنه يحرم أكله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تريق الماء الذي ولغ فيه الكلب، فكيف يجيز لك أن تأكل الكلب؟ فهذه فتوى باطلة وانتشرت عن الشيخ، وقرأتها في كتاب الشيخ غفر الله له. الكلب نجس ويحرم أكله. وأما قوله أنه لم يرد في ذلك حديث صريح، فهذا أو لم يرد دليل صريح، هذا خطأ آخر. فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فهو حرام. قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: لا يحل أكل الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فهو حرام. والكلب معلوم أنه ذي ناب الذي يفترس به وهو من السباع، لذلك كل الناس يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بنجاسة قبلات وأبوال البهائم، وما يتعلق بلعاب الكلب، وما يتعلق بنجاسات الآدم، واختلاف العلماء رحمهم الله في هذا. ونحن نقول الحجة فيما ثبت في الحديث، فسمعنا وأطعنا. قال رحمه الله: ودم حيض ولحم خنزير، أي ومن النجاسات دم الحيض ولحم الخنزير. نقف إن شاء الله هنا ونستكمل بإذن الله في الدرس القادم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا والحمد لله في هذه الدروس المباركة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم منطقها مثل هذه المجالس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علامة من حب الله للعبد. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم، والله يعطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلم من هذا أن من علامات حب الله عز وجل للعبد أن يفقهه في دين الله. بس جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين مع العمل به علامة على الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: خلتان أو خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن خلق وفقه في الدين. يعني المنافق لا يستطيع أن يتفقه في الدين، فهذا العلم هو من هدات الله عز وجل للعبد. ولذلك ذكرت في الدرس السابق مقولة للإمام الشافعي رضوان الله عليه، التي ذكرها الإمام الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء أو سير أعلام النبلاء. فقد نقل الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء أو سير أعلام النبلاء. فقد نقل الإمام الذهبي رحمه الله عن الإمام الشافعي رضوان الله عليه قال: ينبغي لمن تعلم هذا العلم أن يجعل التراب على رأسه شكرا لله. ينبغي لمن علمه الله هذا العلم أن يجعل التراب على رأسه شكرا لله. يقصد أبو عبد الله الإمام الشافعي يقصد أن هذا العلم فضل من الله، فمن أنعم الله عليه بهذا الفضل ينكسر لله عز وجل تواضعا وتأدبا مع النعمة. ولذلك هذا الإمام نفع الله به حتى نصر الله به العلم في الدنيا ولم يبلغ 55 سنة، مات وهو ابن 53 عندنا هنا في مصر. وتوفي الإمام الشافعي ولما علم الله منه الصدق إن شاء الله فيما يظهر نصر الله علمه في الدنيا. ولذلك هؤلاء الناس لما جعلوا السنة هي قائدهم أفلحوا. فقد قال بعض الأئمة للإمام أحمد: من أتبع الشافعي أو مالك؟ قال: لا تقلد دينك أحدا، خذ عمن أخذوا عليك بالأحاديث والآثار. فكلما تعصب الإنسان للسنة وكان همه السنة كلما نفع الله به وزاده توفيقا. أسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب نبدأ في درسنا إن شاء الله. انتهينا والحمد لله من أبواب من باب المياه. طيب وبدأنا في أحكام النجاسات وذكرنا قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حيث قال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبينه إلا الذكر الرضيع. قلنا ملخص هذا أن حكم بول الآدمي وغائط الآدمي له تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ انت ما كنتش حاضر؟ تعبان. لكن التعبان يقدر يتكلم؟ ممكن. ها ممكن؟ ها؟ يا راجل انت مهندس. طيب. فمن عفا واصلح فاجره على الله. غير محمد. نبدا بغير محمد. نعم. وكنت حاضر الدرس اللي فات؟ تفضل. ما هو التفصيل الذي ذكره العلماء في قضية بول وغائط الإنسان؟ طبعا ده محمد ابني، الخاب يبقى أبو خيبان. تفضل. إيه يعني؟ من إيه هو الذكر الرضيع؟ بيرضع. عمره 4 سنين وبيرضع. طيب يا حبيبي، اذا الطفل الرضيع ما كان السنتين فاقل ولم يغلب عليه الطعام، الغالب عليه هو الايه؟ الرضاع. ما حكم بوله؟ ينضح. ما معنى النضح؟ مثل محمد؟ انا محمد. نعم ايوه. يبقى بول الغلام ينضح. ما معنى ينضح؟ يعني يرش. جميل. طيب وغائط الطفل الرضيع؟ الغائط نجس. طيب وبين جارية الطفل الرضيعة؟ نجس. يغسل ام ينضح؟ يغسل. ده ملخص الكلام. وما عدا ذلك فيجب غسل البول والغائط. وذكرنا حديث البخاري عندما مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وانه لكبير. اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدتين رطبتين فوضع على كل قبر جريدة وقال لعله ان يخفف عنهما ما لم يلبسا. جزاك الله خير واحسن. يعني لعل الله ان يخفف العذاب بسبب هاتين الجريدتين. طيب هل يجوز شرعا وضع الزهور والورود على القبور كما يفعل الناس في مقابرهم؟ وهذا حجة يقول لك النبي وضع على كل قبر ايه جريدة. فهل يجوز وضع الورد وما اشبه ذلك من الزينة التي توضع على المقابر؟ لا يجوز. يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. هؤلاء يستدلون بالحديث وانتم تقولون لا يجوز والحديث معهم ان النبي وضع جريدة. فما هو الجواب عن هذا؟ قال اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه ان يضع ذلك، انما وضع على هذين القبرين على وجه الخصوص لعلمه بانهما يعذبان، والا لم يكن عليهما عذاب لما وضع. فمن اين لي ولك بعد زمن الوحي؟ هل يستطيع احد ان يجزم بان هذا المقبور معذب ام غير معذب؟ ابدا. فلذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك، وانما فعله لما اطلعه الله على انهما يعذبان ففعل ذلك. طيب وهل ما جعل الله له من الخصوصية والفضل ينتقل الينا بانه شفع لهذين القبرين ووضع ورجى من الله ان يخفف عنهما وهذا لا يكون لاحد بعده؟ ولذلك لم نسمع مطلقا ان ابا بكر او عمر او عثمان او علي وهم الخلفاء والائمه المهديين رضي الله عنهم، لم نسمع انهم كانوا يفعلون ذلك. الكلام واضح؟ كلام جميل جدا. طيب قال رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الانسان مطلقا سواء كان رضيعا او لم يكن، وبوله الا الذكر الرضيع. الذكر الرضيع تاخذ كفا من ماء وتنضح في موضع البول ولا تنفي، يكفيك ان تنضح. قال رحمه الله: ولعاب كلب وروث. احنا وقفنا في الدرس الماضي على قضية احكام الروث وفضلات البهائم. فضلات البهائم الحيوانات من الطيور ومن الانعام ومن السباع، فضلاتها هل هي نجسة ام لا؟ طيب ما الذي نستفيده من هذه المسألة؟ اذا كانت نجسة وجب عليك ان تطهرها، لاننا ذكرنا في ضمن دروسنا قلنا ان علماءنا اتفقوا على وجود طهارة الثوب. فاذا كانت فضلات هذه البهائم نجسة وجب عليك ان تتطهر او ان تطهر ثوبك منها، وان لم تكن نجسة اذا لم يجب عليك وانما يستحب لك. العلماء في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة لهم أقوال. أكثر العلماء قالوا: ما يؤكل لحمه فبوله وفضلته طاهر ما دام أن لحمه يؤكل. قالوا: كالإبل والغنم والبقر والحمام قالوا هذه فضلتها وبولها طاهر لأنها يؤكل ايه لحمه، وما لا يؤكل لحمه فبوله وعذرته أي فضلته نجسة. قالوا مثل الكلاب وما أشبه ذلك مما لا يؤكل لحمه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الكل طاهر، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، الجميع طاهر. والقول الثالث قالوا الكل طاهر إلا ما ثبت فيه الدليل. يبقى عندنا ثلاثة أقوال. أكثر العلماء يفرقون بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. الطائفة الثانية من علمائنا قالوا أن الكل طاهر. الطائفة الثالثة قال الكل طاهر إلا ما ثبت في الدليل أنه نجس. والذي دل عليه الدليل الشرعي تفصيل. أولا روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيح أن وفدا اجتووا المدينة، وفد من الوفود خارج المدينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، يعني لم يلائمهم جو المدينة، أصابهم مرض بسبب تغير المناخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم راعي غنم من ابن الصدقة أن يخرج بهم إلى ابن الصدقة فيشربون من ألبانها وأبوالها. يشربون من إيه؟ من ألبانها وإيه؟ وأبوالها. أين الشاهد؟ ها؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أو أمرهم استحبابا أن يتداول بشرب الإيه؟ بشرب البول، ولو كان نجسا لم يجب أن يتداول مثله بشيء نجس. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يغسلوا أيديهم أو أفواههم بعد الشرب حتى لو قلنا إنه من باب الضرورة. إذا فهذا دليل على أن أبوال الإبل طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في شربه. وقد ثبت في زماننا طبيا أن لبن الإبل وبول الإبل من أنفع العلاج لمرضى الكبد، من أنفع العلاج لمرضى الكبد. وقد ثبت طبيا أن بول الإبل ولبن الإبل يؤدي إلى تقليل نسبة الأنزيمات في الكبد. على كل حال نحن ندرس الفقه مش هنفتحها عيادة، لكننا نشير الى فضل السنة، الى فضل السنة ان هذا وحي من الله، وإلا فقد يثبت الطب ان البول مضر، وعندئذ يقول الكافر كيف اذن لهم ان يشربوا البول الذي يضرهم. لا، بل الثابت ان البول واللبن لأمراض الكبد من أنفع العلاج له، لكن لم يثبت أنه يقضي تماما على فيروس الكبد، ما ثبت إلى الآن لم يثبت، لكنه يخفض ويبعث يقلل نسبة ارتفاع الأنزيمات. طبعا إخواننا دكاترة فاهمين الكلام اللي احنا بنقوله. طيب، وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه خرج ذات يوم ليقضي حاجته، فقال لابن مسعود رضي الله عنه ائتني بثلاثة أحجار، هات لي ثلاث حجارة اتطهر بيها. قال فاتيته بحجرين وريت. قال فاخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا ركس. رواه الامام البخاري. هذا ركس. اذا حكم على الروث بانها ركس. وفي رواية قال انها روثة. هذا ركس انها روثة حمار. لكن هذه الرواية تفرد بها بعض الرواة الضعفاء يعني لم تثبت. الذي ثبت في الرواية رواية البخاري. طيب ما الفرق بين الرواية الصحيحة والرواية المنكرة؟ الفرق اننا لو صحت عندنا رواية ابن خزيمة وهو امام من ائمة الشافعية ومن اللطائف او الفكاهات ان هذا الامام المدعو الامام ابن خزيمة سئل من اعلم احمد ام الشافعي؟ فقال ابن خزيمة وهل كان احمد الا فتى من فتيان الشافعي؟ يقصد ان الامام احمد تلقى العلم على مين؟ على الشافعي. نعم. هذه الرواية من صحت اذا الذي هو نجس فقط روثة الحمار. لكن رواية البخاري تفيد فائدة اعم. ما هي الفائدة الاعم؟ نعم. انت ولد محترم صحيح. الفائدة انه علق الحكم بمسمى الروثة. قال انها روثة انها ركس. اذا فجعل الحكم مرتبطا في كل ما يسمى بالروث. اتضح لنا الفرق بين دلالة الحديث الصحيح وبين دلالة الحديث الضعيف. الكلام واضح؟ طيب. ما هو الروث حتى نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم انها روثة. اتيته بروثة فقال انها اي الروثة ركس. ذكر ائمة اللغة ان الروثة لا تسمى روثة الا لثلاثة حيوانات: الخيل والبغل والحمار، وما عدا ذلك لا يسمى روث. هذا ذكره بعض ائمة اللغة. اذا الذي يظهر من الادلة ان الاصل في الابوال والاصل في فضلات البهائم والدواب الاصل انها طاهرة. ومما يقوي ذلك من حيث الدليل ان الامام البخاري رحمه الله قد روى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول ولم يكن يغسلون او يرسلون من ذلك شيئا. يعني معنى الرواية ان الكلاب كانت تمر في داخل المسجد فربما دخل الكلب داخل المسجد وايه وبال. قال فلم يكن يغسلون ولا يرسلون شيئا من ذلك. الشاهد لو كان هذا البول نجسا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يأمر بغسله كما امر الاعرابي الذي بال في المسجد فقال دعوه واريقوا على بوله فضلا من ماء او ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لا تأكل أن تستعمل العقل. كيف يا أخي؟ دول طاهر أين أنت من الحديث؟ حديث البخاري أن النبي أذن لهم أن يشربوا أبوال الإبل، هذا دول، وأمرهم أن يشربوه. فإن قال قائل أمرهم من باب الضرورة، جاء الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. طيب، إذن روثة الحمار وروثة البغل وروثة الخيل هي التي نحكم بنجاستها تبعا للحديث، إلا إذا ثبت في اللغة أن الروثة تشمل أعم من ذلك، فبحسب مسمى الروثة نقول بالنجاسة، وما لا يسمى روثة فالأصل أنه إيه؟ فالأصل أنه طاهر لأنه لم يثبت فيه دليل. هذه أقوال العلماء وهذه أدلتهم. من فرق بين ما يؤكل اللحم وما لا يؤكل، قاس ما يؤكل اللحم على الإبل، وقاس ما لا يؤكل اللحم على روث الحمار. والقياس لا يصح إذا كان في أمر لا ندرك علته. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخمر يتخذ من العنب، لكن العنب الإسكار. الآن اخترعوا مشروبات أخرى من غير العنب ولكنها تسكر، بماذا نحكم عليها؟ بالحرمة، قياسا على الخمر، أو أن مسمى الخمر ينطبق عليها لأنها مسكرة. فإذا علمنا العلة جاز القياس، وإذا جهلنا العلة فلا نستطيع أن نقيس. لماذا حكم ببول هذا وبطهارة هذا؟ هذا ما لا يدرك بالعقل. الحاصل أن الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم أن بول وروث أو بول وفضلة الدواب الأصل أنها طاهرة إلا ما دل الدليل على نجاسته، وقد دل الدليل على نجاسة ما يسمى في اللغة روثة، وهو إلى الآن حسب ما علمنا ينطبق على الخيل أو البغل أو الحمار. فروث هذه الثلاثة وكذاك بولها بابه واحد وهو باب النجاسة، وما عدا ذلك فالأصل الطهارة. نخلص من كل هذا إلى أنك إذا مشيت في طريق وبال عليك حيوان لائق أو بول أو فضلة طير، الأصل أنك لا تطهر شيئا من ذلك. هذا تخفيف وتيسير ورحمة من الله عز وجل. وأما إذا أصابك من الحمار شيء وجب عليك أن تطهر، ولا تدخل الصلاة حتى تطهر ثوبك لما أمر الله عز وجل من تطهير الثياب في الصلاة. الكلام واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ولعاب كلب، والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. ولعاب كلب، الكلب مما شدد الشرع فيه، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، عقابا من الله من إنسان إذا اقتنى كلبا في بيته، عقابا من الله له أن الله سبحانه وتعالى يمنع دخول ملائكة الرحمة عليه. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند الإمام البخاري وغيره قال من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا حرس ولا ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. من اقتنى كلبا ليس كلب حرث، زمان كان اهل الزراعة يستعينون بالكلاب على جر الحراس، فرخص لهم في ذلك واحتياجهم اليه. كذلك كانوا يستعملون الكلاب للصيد، كلب الصيد فرخص لهم ايضا فيه. كذلك كانوا يستعملون كلب الماشية من العجيب من حكمة مولانا سبحانه وتعالى ان جعل الذئب يرهب من الكلب، والذئب يأكل الانسان والكلب يخاف من الانسان. شوف يعني، ولذلك قال سبحان الذي سخر لنا هذا. الكلب يخشى الانسان والانسان يخشى الذئب والذئب يخشى من الكلب. فكان اهل البادية اذا خرجوا بالغنم ماذا يفعلون؟ يصطحبون الكلاب حماية من ايه؟ من الغنم. هذا يسمى كلب ماشية، ماشية الغنم حراسة له. هذه ثلاثة اشياء رخص فيها: كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الصيد. ان اقتنيت كلبا بخلاف هذه الانواع الثلاثة وقعت في معصية الله، ونقص من اجرك كل يوم قيراطان. الرواية قيراط ولا قيراطان؟ حد يحكم؟ قيراطان. اي من اقتنى كلبا ليس كلب ماشية ولا ضرع ولا كلب نقص من اجره كل يوم قيراطان. طيب اذا يحرم اولا اقتناء الكلاب، هذا اولا. ثانيا يعاقب الله عز وجل من اتخاذها ان لا يدخل بيتك ملائكة الرحمة. ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ثالثا ان لعاب هذا الكلب نجس، لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب، وفي رواية اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. لم نتكلم الان كيف نطهر، سيأتي معنا ابواب كيفية التطهير، هتيجي معنا باب مستقل، لكننا نتكلم ان لعاب الكلب نجس، ان لعاب الكلب نجس، وان لعابه اذا وضع في الماء نجس الماء. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وعلى هذا جماهير اهل العلم، وقال صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. طهور، اذا الاناء ماذا اصبح؟ اصبح نجسا. ولذلك اكل الكلاب محرم لانها نجسة. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الكلاب وشراء الكلاب، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وقال اذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ يديه ترابا. وعند الامام النسائي نهى عن ثمن الكلب الا كلب صيد. واختلف العلماء في ثمن كلب الطيب. والصحيح ما دل عليه الحديث وبه نأخذ أن الأصل في ثمن الكلب التحريم إلا إذا كان كلب الطيب. سمعنا وأطعنا. واتفق جماهير العلماء على أن لعاب الكلب نجس، واختلفوا في بقية جسده. فمن العلماء من خسر وقصر الحكم على اللعاب لأنه هو الذي ورد فيه النص، ومن العلماء من قال الكلب كله نجس لأن لعابه متولد من جسمه، ومن العلماء من قال بخلاف ذلك. والذي تقويه الأدلة أن لعاب الكلب نجس، ولكن لم يثبت عندنا دليل في سائر الجسد. نحن ذكرنا حديث البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرشون أو يغسلون شيئا من ذلك. ولو كان الجسد نجسا لوجب الغسل. فالصواب هو قول من قال من أهل العلم أن نجاسة الكلب مقصورة في لعابه وفمه، فيظهر والله أعلم، لأنه بفمه يباشر أكل النجاسة، فكأنه لذلك جعل الحكم فيه. بمعنى لو أن الكلب أصابك بذيله لا نقول بأنك قد تنجس، لكن لو أصابك بلعابه أصابتك النجاسة. وهذا هو الذي تدل عليه السنة، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في ذلك. أقصد في مسجده عندما تمر الكلاب فيه فلا يغسلون شيئا من ذلك. وقد أخطأ بعض علماء العصر وهو فضيلة الشيخ الغزالي رحمه الله وعفى الله عنه، فقد ذكر في بعض كتبه أظنه كتاب المستقبل لهذا الدين أو غيره، قال: وقد كنت أنصح إخواننا المسافرين إلى اليابان أو إلى بعض تلك البلاد التي يأكلون فيها الكلاب أن لا ينهوا الناس عن أكل الكلاب. كوريا، نعم. قال: كنت أنصح من يذهبون إلى كوريا أن لا ينهوا الناس عن أكل الكلاب، لأنه لم يثبت عندنا نص صريح بتحريم أكل الكلب. وقد أخطأ الشيخ رحمه الله وخالف أئمة أهل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بنجاسة الكلب، وكل ما كان نجسا فإنه من البديهي جدا أنه يحرم أكله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تريق الماء الذي ولغ فيه الكلب، فكيف يجوز لك أن تأكل الكلب؟ فهذه فتوى باطلة انتشرت عن الشيخ، وقرأتها في كتاب الشيخ غفر الله له. الكلب نجس ويحرم أكله. وأما قوله أنه لم يرد في ذلك حديث صريح، فهذا أو لم يرد دليل صحيح صريح، هذا خطأ آخر. فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فهو حرام. قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: لا يحل أكل الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فهو حرام، والكلب معلوم أنه ذو ناب، ناب الذي يفترس به وهو من السباع، لذلك كل الناس يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بنجاسة فضلات وأبوال البهائم، وما يتعلق بلعاب الكلب، وما يتعلق بنجاسات الآدم، واختلاف العلماء رحمهم الله في هذا. ونحن نقول الحجة فيما ثبت في الحديث، فسمعنا وأطعنا. قال رحمه الله: ودم حيض ولحم خنزير، أي ومن النجاسات دم الحيض ولحم الخنزير. نقف إن شاء الله هنا ونستكمل بإذن الله في الدرس القادم.